بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيبان بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة، وهذا المجلس الثاني من بعد صلاة المغرب. قد كنا قبل قليل في درس أخطاء المصلين في الصلاة، والآن إن شاء الله سنأخذ القواعد الأربع. وهذه القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، لا شك أنها قواعد مهمة، فينبغي على المسلمين أن يفهموها فهما جيدا، فهم إذا فهموها عرفوا دين المشركين، وأفعال المشركين فابتعدوا عنها، وكذلك عرفوا وفهموا الدين الذي أمر الله عز وجل به فأقاموه كما يريده الله عز وجل. وكثير من الناس لا يفهم مثل هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولهذا تجد من بعض المسلمين أن هناك من يقع في الشرك. والله إنك لتستغرب، تجد رجلاً قد يحفظ القرآن ومع ذلك يقع في الشرك، يطوف بالقبور. سبحان الله، كلام الله عز وجل في صدره يأمره ويحذره من البعد عن ماذا؟ عن الشرك، وهو يطوف. كلام الله عز وجل في صدره يأمره بدعائه خالصا له، وتجده يدعو الأولياء. كلام الله عز وجل في صدره وهو يأمره بأن يكون الذبح لا يصرف لغير الله، قل إن صلاتي لله، وتجده يفعل هذا المنكر، وليس منكرا بل شرك، وقد يكون شركا أكبرا. لماذا؟ لأنه لم يتعلم التوحيد، ولم يفهم التوحيد، وذهب ولم يحضر مجالس التي تعلم التوحيد، وهذه والله مصيبة. فالعبرة ليس بحفظ القرآن فقط، بل بفهمه وتدبره وإقامة حدوده. وإلا الخوارج حفظوا القرآن لكنهم ماذا؟ خرجوا من الدين ومرقوا منه، كما يمرق ماذا؟ السهم. فلهذا يا أحبة، تعلم العقيدة أمر مهم، وسيكون درسنا لهذا اليوم إن شاء الله في القواعد الأربع، وسيكون مختصرا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
نعم، ابتدأ المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لك يا طالب العلم، بالدعاء لك يا طالب العلم. وذكر أهل العلم أن هذا أسلوب من أساليب التشويق الذي درج عليه العلماء، وهو الدعاء لطالب العلم. فكل من سمع هذا الدعاء وكل من قرأه وتعلمه فإنه لا شك أنه يسعد بمثل هذه الأدعية من هؤلاء العلماء. وكذلك بعض أهل العلم قال أن الغرض من الدعاء، الغرض من الدعاء التهيئة لك، التهيئة لك، أي يهيئك لما ستسمعه بعد قليل حتى تكون متهيئا، وكذلك منشرح الصدر، لأن ماذا؟ تنشرح صدرك لأنك سمعت هذه الدعوات المباركة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فإذا تولاك الله عز وجل في الدنيا والآخرة فلا شك أنك تكون من السعداء في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله يحفظك الله عز وجل، يحفظك الله عز وجل من كل سوء، يحفظك الله عز وجل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وكذلك يحفظك الله ويثبتك على السنة والإسلام. وهذا والله الذي نريده، الثبات. فالذي يتولاه الله عز وجل فلا شك أنه يوفق في الدنيا والآخرة. ودعا لك أن يجعلك مباركا. ومن يتتبع في رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يجد أن ما يكتبه ويقول به له أصل في الكتاب والسنة. تجده ماذا؟ تجد كلامه وهذه القواعد الأربع منها أنها مستمدة من الكتاب ومستمدة من السنة. فدعا لك أن يجعلك الله مباركا أينما كنت، وهو من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا بارك الله لك لا شك أنك ستكون من الموفقين. يبارك الله لك في رزقك، يبارك الله لك أين في عملك، يبارك الله لك أين في ذريتك، يبارك الله عز وجل في مالك، يبارك الله لك في كل شيء. فلو بارك الله لك والله نعمة عظيمة. لو بارك الله لك في ذريتك إنك ترى الصلاح بعينك وأنت على قيد الحياة، وهذه والله نعمة عظيمة أن المرء يرى البركة في أبنائه. يجدهم يتسابقون إلى المسجد للصلاة، يجدهم يقرؤون كتاب الله، يجدهم يذهبون إلى مجالس العلم، يجدهم بارين بوالدين. هذه كلها من البركة، كذلك البركة في المال، البركة في الرزق، كل هذا. فكذلك من البركة في العمل، في العلم. يبارك الله لك في ماذا؟ في علمك، وهذه نعمة والله. إذا بارك الله لك في علمك بورك الله لك بعملك. فمن البركة في العلم أن يجعلك الله عز وجل عاملا بهذا العلم. فالإنسان إذا تعلم علما فإنه يعمل به. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنه قال مقولة، يقول ما خططت، أو كما قال سوادا في بياض، يعني في مسنده الكتابة، إلا وعملت به ولو مرة واحدة. يعني يقول ما كتب شيء في مسنده إلا وعمل به ولو إيش؟ ولو مرة واحدة. انظر إلى ما خطه، كم حديث في المسند؟ أحد يعرف؟ هو يقول في مقدمته، يعني هو ممكن 27,000 وكذا في المسند، لكن هو يقول أنه كتب هذا المسند من 750,000 حديث. الإمام أبو زرعة يقول بل حفظ 1000 حديث، يعني مليون. فقال له ابنه أو كذا ابن الإمام: وما أدراك؟ قال: تدارست معه. فهذه نعمة وهذه بركة. وانظر إذا أردتم أن ترون البركة في الأوقات أيضا، انظر إلى الصحابة في أوقاتهم، فالأوقات أيضا فيها بركة. فهذا الدعاء من هذا الإمام: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، لا شك أنه ماذا؟ أنه دعاء طيب. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي ماذا؟ شكر. الشكر على العطاء، الشكر على العطاء. إذا أردت النعمة أن تزيد لك فعليك أن ماذا؟ أن تشكر الله. وذكر بعض أهل العلم، أن الشكر يتحقق للعباد بثلاثة أمور. ذكر أهل العلم أن الشكر يتحقق للعباد بثلاثة أمور. قالوا: أولها أو أحدها الإقرار بالنعمة، تقر بهذه النعمة وتعترف بهذه النعمة وتعتقد أن هذه النعمة من عند الله عليك. الثاني التحدث بنعمة الله: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني الآن كيف؟ يعني مثلا: الحمد لله رزقني الله البارحة بمولود، هذا تحدث بنعمة الله. الحمد لله بارك الله لي كذا وسكنت في منزل جديد، هذا هو المقصود، تحدث بنعمة الله عز وجل. أو يقول: الحمد لله رزقني الله عز وجل بأبناء منهم من حفظ كتاب الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. الحمد لله الذي وفق أبنائي وكلنا، أو الحمد لله نصلي في المسجد، هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله، بعض أهل العلم قالوا: إلا أن يكون أمامك رجل ماذا؟ حاسد، فلا تظهر له هذا، لا تظهر له. هؤلاء الذين يحسدون الناس وكذا، فهؤلاء لا شك أنهم مرضى. الثالث أن تصرف هذه النعمة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. من الذي رزقك؟ الله. إذن أنت تشكر، من ضمن الشكر أن تصرفها لله عز وجل. فإن من النعم مثلا، المال، فمن شكرها هذه الثلاثة. الثالث منها أن أصرف هذا في نعمة الله. يرزقك الله عز وجل بالمال فتصرفها في معصيته، هذا كفر بالنعمة، نسأل الله السلامة. الآن الله عز وجل رزقك بعمل ورزقك بمال منه، تذهب به إلى أماكن الاختلاط مثلا، أو أماكن اللعب واللهو والغناء وكذا، لا، ما يجوز هذا. الله أغناك، فأشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومنها الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح، من هذه من بعض الأحاديث. إذن ينبغي الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ماذا؟ على نعمه. ما هي بعدها أيضا؟
أحسن الله إليكم.
نعم. وإذا أذنب ماذا؟ وإذا أذنب استغفر. الاستغفار في حال الذنب لابد للمرء ماذا؟ أن يستغفر الله عز وجل. وما من إنسان إلا وهو ماذا؟ إلا وهو يخطئ. كذلك قبلها: وإذا ابتلي ماذا؟ صبر. وإذا ابتلي صبر. فينبغي على الإنسان أن يصبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، أو بضعا وتسعين. هذا يدل على أمر ماذا؟ على فضل هذا الصبر. أعلم أيها المسلم أنه ما أصابك من هم، وما أصابك من حزن أو حزن، ولا تعب، وحتى الشوكة لو أتت في قدمك، حتى الشوكة إلا كفر الله بها ماذا؟ خطاياك، بشرط إذا صبرت. الإنسان يصبر على هذه الابتلاءات. الناس في الابتلاءات يختلفون، منهم من يبتلى بابتلاءات عظيمة كبيرة شاقة عليه، ومنهم من يبتلى بابتلاء على خفيفة، كل على قدر ماذا؟ على قدر إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله ماذا؟ خير. أمرك خير يا أيها المسلم، وهذا ليس لأي أحد إلا لك أيها المؤمن. إن أصابتك سراء ماذا؟ إذا أصابت شكرت فكان خيرا لك كما في الحديث، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر فكان. أنت تدور بين في الأجور، في الرخاء لك أجور، وفي البلاء عليك لك ماذا؟ لك أجور. فالمؤمن في حال النعمة يكون شكورا. عود نفسك إذا في حال وسع الله عليك في حال النعمة كن شكورا، وفي حال المصيبة كن صبورا. عود نفسك، ربي نفسك عن الصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أتتك الفتنة، عفوا، إذا أتاك البلاء اصبر. المرأة التي كانت تبكي وكذا على ولدها أو كذا، وأتى لها النبي صلى الله عليه وسلم يصبرها، لم تعرفه، كان خلفها لم تعرفه، فقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هي لم تعرفه، لو تعرفه لأصبح حكمها ماذا؟ الكفر، لكنها لم تعرفه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروها: ما بكي هذا رسول الله؟ فلحقت به وذهبت إليه، فقال تبين لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ربي نفسك على هذا، إذا أصبت ببلاء صبر نفسك. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها عندما مات زوجها أبو سلمة وقالت الدعاء، لأن الصبر من إذا أصيب بمصيبة وكذا ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا؟ جني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهي تقول ذلك أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي بيّن لنا إنك إذا قلت ذلك كذا فإن الله يخلف عليك. فهي لما قالت هذا الدعاء قالت: ومن مثل أبي سلمة؟ من في الرجال؟ فمن تقدم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربي نفسك في المصيبة أن تصبر وتصبر غيرك أيضا من أهلك. والدعوة الخامسة: الاستغفار من الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إيش؟ فاستغفروا لذنوبهم. وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ولنا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية 100 مرة. فينبغي علينا أن نأخذ هذه الثلاث، ولهذا سميت بماذا؟ بعنوان السعادة. سميت بعنوان السعادة لماذا؟ لأن هي فلاح وفوز لمن اتصف بها. لما تظهر؟ لماذا أكون سعيدا؟ لأن فيه تواضع وتذلل وافتقار إلى الله عز وجل، وفيه اعتراف واعتقاد أن الله هو الغني ونحن ماذا؟ ونحن الفقراء. وفيه اعتقاد أن الله هو المعبود، هو الخالق، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدنا الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، والمؤلف أيضا ما زال في بداية هذه القواعد وقال اعلم، وهذا أمر وطلب أيضا، هذا أمر وطلب من المؤلف، اعلم من العلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك الله عز وجل بالهداية وبقبول الحق وبمعرفة سبيل النجاة وكذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. فاعلم أرشدك الله لطاعته، ومن أرشده الله لطاعته فلا شك أنه فاز في الدنيا والآخرة، لأنه طاعة الله عز وجل هذه ماذا؟ هذه من الأمور التي أمرنا الله عز وجل بها. يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أطيعوا من؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا أمر من الله بطاعة الله بطاعته، وكذلك أمر من الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يميز بين المؤمن والكافر، مما يميز بين المؤمن والكافر أن المؤمن أطاع الله وأن الكافر لم يطع الله عز وجل. يبين لنا أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي بمعنى ماذا؟ من الحنف، وهو الميل عن ماذا؟ عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولا شك أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان ماذا؟ حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولهذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم أيضا في مواضع كثيرة. إن إبراهيم كان ماذا؟ أمة قانتا لله ماذا؟ حنيفا، ولم يكن من المشركين. فنحن أمرنا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثل أبيه إبراهيم. والأنبياء كلهم دعوا إلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام، والله عز وجل قال ذلك في كتابه: ومن يبتغي ماذا؟ غير الإسلام دينا فإيش؟ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأنبياء كلهم متفرقون في النسب، لكنهم مجتمعون على دين واحد وهو دين الإسلام. إذن هذا أن تعرف كما قال الإمام الحنيفية ماذا؟ أن الحنيفية هي ماذا؟ ها شباب، ملة إبراهيم، أن تعبد. بينا، وضح لك المؤلف رحمه الله، وضح لنا ما هي الحنيفية أيضا. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له ماذا؟ الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ماذا؟ إلا ليعبدون. فهذا هو أمر من الله عز وجل. وكذلك قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الأصل من خلق الناس. الأصل ماذا؟ أن يوحدوا الله عز وجل. الأصل من وجود الناس أن يوحدوا الله عز وجل. وكذلك في هذا فائدة ودليل على أن الجن مكلفون أيضا. الجن مكلفون كما كلف ماذا؟ كما كلف الإنس. فمقتضاه أن المحسن منهم يثاب على إحسانه، وكذلك المسيء منهم يعاقب، مثله مثل من؟ مثل الإنس. وكذلك فيه فائدة على هذه الآية أيضا، أن الدين بلغهم، كما أنه بلغ الإنس فهو قد بلغ ماذا؟ قد بلغ الجن. وتعرفون: قل أوحي إلي أنه ماذا؟ نفر من الجن. ماذا قالوا؟ عجبا، ماذا قالوا؟ يهدي إلى، فماذا؟ انظر، إذن هم مكلفون أيضا كما أن الإنس مكلفون. فإذن ينبغي، كما أن الإنس مأمورين بالطاعة، كذلك الجن أيضا مأمورين بالطاعة، أن يوافقوا الأمر وبفعل الأوامر وبترك ماذا؟ عن النواهي، ومن الطاعات أيضا الاستكثار من النوافل. قبل النوافل من الطاعات أيضا فعل ماذا؟ الواجبات، هذا الذي مأمورين به. وإن الله عز وجل يريد منا التقرب بالواجبات قبل، أو الفرائض قبل ماذا؟ النوافل. ومن زاد في النوافل لا شك أن مقامه يزداد إلى الله عند الله عز وجل، حتى يكون من أولياء الله عز وجل من أقام الفرائض وفعل ماذا؟ وفعل النوافل. إذن ينبغي للمرء كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القيام بطاعة الله عز وجل، وكذلك توحيد الله عز وجل، كذلك الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ أمر بالإخلاص والبعد عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمر الله عز وجل جميع الناس بهذا، بالطاعة وبالتوحيد والبعد عن الشرك، وبل خلقهم من أجل التوحيد، وكما استدل المؤلف رحمه الله عليه. والطاعة كما مر معنا هو الأصل أو المحافظة على الفرائض، ثم ماذا؟ أن تستكثر من الطاعات ومن النوافل. وكذلك طاعة الله عز وجل هي الأساس، وهي الأصل. وبعض أهل العلم قال أصل الدين يقوم على، أو قالوا أصل هذا الدين وأساسه أمران، قالوا أمران. الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده، الدعوة إلى عبادة الله وحده. الثاني الإنذار أو التحذير، التحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ماذا؟ نوحي إليه أنه ماذا؟ إلا فاعبدوا. نعم أحسنتم، هذه هي الأصل. دعوة الرسل، جميع الرسل دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى التوحيد. فهذا ما قاله المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة. نعم، كم باقي على العشاء؟ ها؟ طيب نأخذ هذا ونقف ونبدأ القاعدة الأولى إن شاء الله. باقي كثير على القاعدة الأولى.
لا
نعم
لا.
اقرأ.
طيب. أحسن الله عليكم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه مخلدا في النار، من المخلدين في النار،
من الخالدين في النار،
من الخالدين في النار. أحسن الله. عرفت أن أهم ما عليك معرفته ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة،
أن يخلصك
من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك
نعم، إذن هذا المؤلف يبين لك قبح هذا الشرك ويحذرك منه، وقال إذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن شبه العبادة بالطهارة، وشبه الشرك بالحدث، وشبه الشرك بماذا؟ بالحدث. ووجه الشبه أنه ماذا؟ أنه الكل ماذا؟ مفسد للعمل، الكل مفسد للعمل. فالحدث مفسد لماذا؟ للصلاة. والشرك مفسد لما؟ للتوحيد. ولا شك أن الشرك إيش؟ أعظم. إنما هو ضرب لنا المثال من أجل تقريب المعلومة والفهم، ولكن في الحقيقة الشرك ماذا؟ أعظم من الحدث. لأنك إن كنت مشركا فلا تقبل منك الصلاة حتى لو أنت متوضئا وطاهرا. فالشرك لا شك أنه أعظم. وكذلك أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، فكذلك إلا بماذا؟ إلا مع التوحيد. فإذا خالط الشرك، لو خالط عبادة واحدة بطلت إيش؟ العبادة وحدها ولا جميع العبادات؟ كفر وخرج من الملة، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على خطورة ماذا؟ على خطورة الشرك. يجب أن نتعلم وأن نعلم التوحيد، فمن شهد وصلى وزكى وصام لكنه يذبح لغير الله ويستغيث غير الله، يا بدوي، يا سيدة زينب، يا كذا، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله حين أحيي فلان أو كذا أو كذا، يطلب منه طلبا لا يطلب إلا ممن؟ لله، من الله عز وجل. فهل هذا تقبل عباداته؟ لا، ترد عليه، نسأل الله السلام. لأن مقتضى لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله في جميع العبادات، هذا مقتضى لا إله إلا الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من المرء عبادة حتى تجتمع فيك، هذا تجتمع فيك مفهوم الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. وكذلك مما يستفاد من قول المؤلف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إحباط العمل، العمل يحبط خلاص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت لا يحبطن ماذا؟ ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ لمن الخطاب هذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم هذا الخطاب، خطاب شديد حتى للأنبياء. حتى الأنبياء على ما قاموا من دعوة وما أوذوا وكذا، ماذا قال الله عز وجل للنبي؟ قالوا: لقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل ماذا؟ لئن أشركت. وتعالى أن ولا يقع الشرك من الأنبياء لا شك، لكن حتى يبين الله عز وجل لنا أهمية التوحيد، قال ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن ماذا؟ عملك، يحبط هذا العمل الذي قمت به، ولتكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فكيف بغير الأنبياء؟ نسأل الله السلامة. وكذلك قال صاحب وصار صاحبه من الخالدين ماذا؟ في النار، أي أن الله لا يغفر لك. يستفاد من هذا القول لشيخ الإسلام محمد أن الله لا يغفر لك هذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله إذا مات العبد عليه، إذا مات وهو مشرك لا يغفره الله، لكن لو كان مشركا وتاب يغفر الله عز وجل له، يغفر الله عز وجل له. إذن هذا الذي ذكره المؤلف في هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا ماذا؟ دخل الجنة. فهذا ومن لقيه يشرك به دخل إيش؟ هذا من تعظيم التوحيد، ومن كذلك من الحث على ماذا؟ على التوحيد. وكذلك التحذير من علماء السوء الذين نشأوا أو أنشأوا الناس على الشرك وعلى البعد من الله عز وجل. ودعاك الإمام محمد بن عبد الوهاب أن تتعلم التوحيد وأن تبتعد عن الشرك، ودعا لك أن يخلصك الله من هذه الشبكة، وهي لا شك أنها شبكة خطيرة، وهم دعاء السوء الذين، والشرك كذلك شبهه الإمام بالشبكة، أي مصيدة تصيدك، كأنه يقول مصيدة، شرك مصيدة لك، لو دخلت في شباك الشرك لا تخرج منها إلا من وفقه الله عز وجل. وقد يدخلك فيها دعاء السوء. ولهذا إذا أنعم الله عليك بالاستقامة فاحمده وأشكر، وإذا أنعم الله عليك بأن تكون صاحب سنة أحمد الله وأشكر، وإذا أنعم الله عز وجل أن تصاحب من أهل العلم من هم من أهل السنة وأهل التوحيد، فأحمد الله عز وجل وأشكره على هذه النعم التي حرم منها غيرك. نعم.
أحسن الله عليكم. القاعدة الأولى،
لا عفوا، وهي الشرك بالله الذي ما قرأناها. القاعدة الأولى غدا أعد، وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه آخر
وذلك بمعرفة أربع قواعد،
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبها من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفته ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، إذن قال المؤلف: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومر معنا تضمنت هذه الآية أمرين أو أكثر، منها عدم مغفرة الله للشرك إذا مات العبد عليه، إذا مات العبد عليه. وقال أهل العلم: إذا أطلق الشرك فهو المراد به الشرك الأكبر. الشرك ماذا؟ الأكبر. وقال أهل العلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال المقصود به ماذا؟ الشرك الأكبر. وهناك من أدخل فيه الشرك الأصغر وقال أن الشرك الأصغر يعني قد لا يغفره الله، ولكن العلماء والراجح والله أعلم أنه من الذنوب التي تكون فوق الكبائر، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنه الشرك الأصغر ليس من لا يكون مخلدا في نار جهنم، ولعل هذا هو الراجح. وأما ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك. أما ما دون الشرك والكفر، الفواحش، الزنا، السرقة، هذا من مات عليها ولم يتب منها كان تحت مشيئة الله عز وجل. من لم يتب من كبائر الذنوب أو كذا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بهذه المعصية ثم أدخله النار. أما من مات على التوحيد الخالص فهذا موعود بماذا؟ بالجنة، سواء دخولا أوليا، سواء يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، سواء بالأعمال دخولا أوليا بأي عمل، أو يعذب في النار ببعض الأعمال ثم يدخل إلى الجنة. فصاحب التوحيد لا يخلد في النار. ثم ذكر قال: إذا أردت النجاة من الشرك ومن هذه الأفعال فعليك بمعرفة أربع قواعد ذكرها، وسنبدأ فيها من الغد إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله في الدروس الباقية.
أحسن الله عليكم.